بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث فيما تقدم ولا زال في تحديد مبتدأ وقت صلاة الليل، وقد ذكرنا أن المسألة ذات قولين. القول الأول ما عليه مشهور الأصحاب، بل المدعى عليه إجماعهم، من أن مبتدأ وقت صلاة الليل للمختار هو منتصف الليل. وأما بالنسبة للمعذور فيجوز له تقديم صلاة الليل في أول الليل. في مقابل هذا الرأي كان رأي السيد الماتن، وهو القول بأن مبتدأ وقت صلاة الليل هو أول الليل مطلقا للمعذور وغيره على حد سواء. استدل المشهور بمجموعة أمور تم استعراضها فيما تقدم، وتبين أن شيئا مما ذكر لا يصلح للدلالة على مدعاهم ببيان مضى، وقد وصلت النوبة للحديث عما يصلح دليلا لمقالة الماتن. وقد استعرضنا فيما تقدم أمرين: الأمر الأول المطلقات التي وردت في صلاة الليل، والتي تضمنت استحباب صلاة الليل كما تضمنت الإشارة لتعداد ركعاتها بأنها 8 أو 11 ركعة أو 13 ركعة وما شابه. وقد ذكرنا أن الاستناد لهذه النصوص يبتني على الاستفادة من كلمة الليل، فإن كلمة الليل زمان يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، فعندما يقول صل صلاة الليل 13 ركعة 11 ركعة 8 ركعات، صل صلاة الليل يعني في جميع آنات الليل على حد سواء، فلا يتحصص الليل حصصا فيقال لكل حصة حصة من عنوان الليل، فيثبت جواز إيقاع صلاة الليل في أي وقت منه. قلت هذا الاستدلال يعتمد على أن تكون النصوص المذكورة في مقام البيان من هذه الناحية فيصح الاستناد لها، أما لو قلنا بأن النصوص المذكورة ليست في مقام البيان من هذه الناحية بل هي في مقام بيان أصل تشريع عدد ركعات صلاة الليل ليس إلا، أما متى تؤدى مبدأ وقتها منتهى وقتها هي ليست بصدد بيان ذلك، فهذا يمنع من الاستناد إليها. الثاني كان عبارة عن رواية حسين بن علي بن بلال أو بلال، وقلنا أيضا بأن في متنها تشويش مضافا إلى أن سندها غير تام ببيان قد تقدم. الثالث ما ذكره المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة في مصباح الفقيه من الاستناد إلى النصوص التي تضمنت جواز تقديم صلاة الليل على منتصف الليل لمن كان معذورا، مثلا لو خاف من الجنابة أو كان مسافرا أو خاف عدم القيام، فإنه يبنى على جواز تقديم صلاة الليل بالنسبة إليه. مثلا صحيحة يعقوب بن سالم واردة في الباب 44 من أبواب المواقيت حديث رقم 10 صفحة 252. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن رباط عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ قال نعم. يخاف الجنابة في السفر أو البرد، يعني سواء كان في سفر أم كان في برد وإن كان حاضرا، أي يعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل. قال نعم. كذلك أيضا عندما أيضا عندنا رواية ثانية تشير إلى السفر، وهي معتبرة محمد بن حمران حديث 11 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل، قال نعم إني لأفعل ذلك، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل. قد يقال بأن ذيلها إشارة إلى أن تقديم صلاة الليل بلحاظ السفر، وإذا لم يتركه الجمال أن يصليها على الأرض صلها في المحمل. أيضا يمكن أن يستند إلى رواية عمر بن حنظلة الواردة في الباب 45 من أبواب المواقيت حديث 3 أنه قال لأبي عبد الله، صفحة 256، قال لأبي عبد الله عليه السلام: إني مكثت 18 ليلة أنوي القيام فلا أقوم، أفأصلي أول الليل؟ قال لا، اقضي بالنهار فإني أكره أن تتخذ ذلك خلقا. هذه الرواية تمنع التقديم في أول الليل حتى لمن خاف القيام في آخر الليل، فتكون منافية لما تقدم. يعني جبت لها، سوف أعود لها. تقريب الاستدلال بالروايات المذكورة التالي: لاحظوا، الخوف من الجنابة لا يسوغ تقديم الفريضة على وقتها أو تقديم الصلاة على وقتها. أقصى ما يمكن القول به هو الانتقال إلى الطهارة الترابية. من كان في سفر فخاف الجنابة، أو من كان في وقت الشتاء فخاف الجنابة، إن الخوف من الجنابة مثلا في هذين الموردين لا يسوغ تقديم الصلاة على وقتها. أقصى ما يستفاد الانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية. تسويغ التقديم يكشف عن توسعة في وقتها، وأنه يجوز الإتيان بها من أول الوقت مطلقا. لماذا؟ لما ذكرنا قبل قليل من عدم مسوغية الخوف من الجنابة للتقديم. وبعبارة أوضح، هل أن الخوف من الجنابة يسوغ إتيان الصلاة في غير وقتها؟ إذا قلتم نعم، قلنا بأن هناك خصوصية لماذا؟ للخوف من الجنابة. أما إذا قلنا بأن الخوف من الجنابة لا خصوصية له، السائل هو الذي سأل عن الخوف من الجنابة، الإمام أجابه، لكن جواب الإمام ما كان منصبا على أن الخوف من الجنابة يسوغ التقديم، وإنما أجابه الإمام بالجواب العادي. أساسا لو قال للإمام بأنه هل يسوغ لي أن أصلي صلاة الليل من أول الليل؟ أجابه الإمام نعم. فالقيد قيد عنوان الخوف من الجنابة ورد في كلام السائل وليس في كلام الإمام. لما كان واردا في كلام السائل لا كلام الإمام، لا مدخلية له في الخوف. وليكون، ما عندنا مانع. صحيح أن مقتضى المطابقة بين السؤال والجواب تستدعي أن يكون السؤال له مدخلية في الجواب، لكن أقول أيضا مقتضى التطابق أن الإمام أجاب بالمشروعية. نعم، في حالة عدم التوافق لو كان السؤال عن الإيجاب والجواب عن السلب قيل بعدم إمكانية التطابق، هما تطابقا، ويسأله هل يسوغ لي أن أقدم صلاة الليل في أول الليل؟ فأجابه الإمام نعم. هو ظن أن التسويغ في التقديم مختص بحالة، بينما الإمام يريد الأعام، لأن السبب الذي ذكره لا يسوغ التقديم. ف فبالتالي نحن أمام أحد أمرين، إما أن نقول بأن الإمام سوغ إيقاع الصلاة في غير وقتها لخصوصية لهذا العنوان، وإما أن نقول الإمام عليه السلام أعطى الجواب العام الذي يثبت لمن كان متلبسا بهذه الصفة أو لم يكن متلبسا بها. فليس المورد من موارد التنافي بين التطابق بين أصالة بين السؤال وبين الجواب. إذن طبقا لهذا الأمر نقول بأن القيد قد أخذ في لسان السائل ولم يؤخذ في لسان الإمام، فلا مدخلية للقيد في الحكم أصلا، فتكون النتيجة الالتزام بثبوت الحكم بقول مطلق سواء وجد القيد أم لم يوجد القيد كما لا يخفى. إذن تسويغ التقديم من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام مع أن القاعدة قاضية بعدم التقديم، يعني بعدم إيقاع الصلاة قبل وقتها، يكشف عن توسعة في وقت الصلاة فيثبت المطلوب. الكلام أيضا بالنسبة للمعذور لسفره عندما كان مسافرا، عندما يسأل الإمام عليه السلام أقدم الصلاة بسبب السفر مثلا، الإمام يجيبه نعم، السائل يعتقد أن جواب الإمام كان منصبا على القيد الذي ذكره في الكلام، لكن القيد لا مدخلية له، مثل ما لو سأل الإمام عليه السلام عن رجل دخل إلى المسجد لأداء صلاة الظهر فشك في صلاة الظهر في المسجد بين الثلاث والأربع، أجابه الإمام عليه السلام يبني على الأربع ويأتي بركعة من قيام مثلا، فحينئذ هل يستفاد بأن ما ورد من قيود في لسان السائل لها مدخلية في ثبوت الحكم؟ وهذا يعني لو كان الشك بين الثلاث والأربع في صلاة العشاء، ليست الوظيفة البناء على الأربع والإتيان بركعة من قيام مثلا، لو كان الشك بين الثلاث والأربع في صلاة الظهر لكن في الدار وليس في المسجد، لا تكون الوظيفة البناء على الأربع والإتيان بركعة من القيام؟ نقول لا، ما ورد من قيود في لسان السائل لا مدخلية له. ويمكن أن أنظر لذلك بمثال، عندما يسأل الإمام عليه السلام عن المرأة التي تخاف الحيض أيسوغ لها أن تقدم الطواف يوم الثامن؟ فيقول الإمام نعم، هذا التجويز ليس لخصوصية للتي تخاف الحيض، السائل هو الذي قيد السؤال بمن كانت تخاف الحيض، وإلا الإمام يجيب أساسا بأنه يجوز تقديم الطواف يوم الثامن مطلقا لمن كانت تخاف الحيض ومن لم تكن تخاف الحيض، يعني القيد إنما جاء في لسان السائل، فهل له مدخلية في الحكم أو لا؟ نقول لا. هذا حاصل كلام صاحبي المصباح قدس الله تربته الطاهرة. السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة لم يقبل هذا التقديم، فأشكل على صاحبي مصباح الفقيه وقال بأن مقتضى الجمع بين هذه النصوص التي تضمنت التقديم للمعذورين وبين النصوص التي تضمنت تحديد وقت صلاة الليل بمنتصف الليل يستوجب حمل تلك النصوص على غير خائف الجنابة، فتكون النصوص ظاهرة فيه فتختص التوسعة بذوي الأعذار. بعبارة أخرى يقول السيد الخوئي بأن النصوص التي تضمنت أن وقت صلاة الليل هو منتصف الليل مطلقة من حيث العذر وعدمه، وبأن تقديم صلاة الليل لذوي الأعذار مطلقة من حيث أول الليل ومنتصف، ففي كلتا الروايتين إطلاق، فيعمد إلى تقييد إطلاق كل واحدة منهما بالأخرى، فتكون النتيجة أن الاختصاص بمنتصف الليل لمن لم يكن معذورا والتقديم لخصوص من كان معذورا، فتكون النتيجة لا يجوز التقديم إلا لعذرين ولا يلزم التأخير إلا لمن لم يكن معذورا. فأقصى ما تفيده هذه الروايات البناء على التوسعة لذوي الأعذار ليس إلا لا أنها تفيد توسعة لعموم المكلف. أقول ما أفاده السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه مبني على أساس أن النسبة بين الطائفتين نسبة التنافي لما ذكرناه في البحث السابق، أن السيد الخوئي يقرر أن الجمع بين المتنافيين بصناعة المطلق والمقيد كما تجري في الأحكام الإلزامية تجري في الأحكام الترخيصية المستحبة. عمدة ما كان يعتبر السيد الخوئي أن يكون حمل المطلق على المقيد في الأحكام المستحبة الترخيصية شريطة التنافي بين الدليلين. وعلى هذا سوف يقرر السيد الخوئي بأن لكل واحد من الدليلين مفهوم ولو بمستوى الوصف، فيكون بينهما تناف ليعمد حينئذ للجمع بينهما بصناعة المطلق والمقيد. أما بناء على ما هو الصحيح من عدم ثبوت مفهوم للوصف، فعندها لن تكون روايات ذوي الأعذار منافية لروايات منتصف الليل. أقصى ما يستفاد أن روايات ذوي الأعذار تدل على مشروعية إيقاع صلاة الليل من أول الليل، روايات منتصف الليل تشير إلى أفضلية وقت إيقاع صلاة الليل كما يأتي وهو قريب السحر أو في منتصف الليل، فلا منافاة بينهما. فالإنصاف تمامية الدليل الثالث الذي ذكر في المقام، وهو ما جاء في كلام صاحب مصباح الفقيه كما لا يخفى. الرابع مما يذكر، إن شاء الله كلامي واضح، الرابع مما يذكر دليلا في المقام هو الاستناد إلى جملة من النصوص الخاصة التي تفيد سعة وقت صلاة الليل، وأن مبتدأ وقت صلاة الليل هو أول الليل. منها موثقة سماعة الواردة في الباب 44 من أبواب المواقف. طبعا أشرت قبل قليل بأنه ربما يقال بأنه لا في عدم الخصوصية للمعذورين، مثلا عندنا رواية عمر بن حنظلة التي يسأل الإمام لا أقوم، إمام قال له قضي ولم يعطيه إشارة إلى التقديم، هذه قد يستفاد منها عدم مشروعية التقديم لمجرد الخوف من عدم القيام، فلا يكون هناك عنوان العذر. وهذا يؤكد ما ذكرنا قبل قليل من أن إجابة الإمام بجواز التقديم لا بلحاظ العذر وإنما بلحاظ مشروعية التقديم، يعني التوسعة في الوقت، لأنه لو كان الأمر يفيد خصوصية لأجاب في جميع الموارد. على أي عندنا باب 44 موثقة سماعة حديث رقم 9 صفحة 252 محمد بن الحسن الطوسي في إسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل. دلالتها على المدعى واضحة جدا، بل الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنها تصلح للحكومة على جميع النصوص المستدل بها لمقالة المشهور، حتى تكون تلك النصوص محمولة على بيان وقت الفضيلة في صلاة الليل وهو منتصف الليل، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل، فتكون حاكمة على جميع ما تقدم من النصوص الدالة على أن وقت صلاة الليل هو المنتصف لتفيد الأفضل. دلالتها تامة. كذلك عندنا صحيحة محمد بن عيسى واردة في باب 44 من أبواب المواقيت حديث 14 صفحة 253، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب شيخ الطوسي عن محمد بن عيسى قال: كتبت إليه أسأله يا سيدي، روي عن جدك أنه قال: لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل، لعله إشارة إلى موثقة سماعة، فكتب: في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله، في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله. هذه أيضا لا تقصر من حيث الدلالة على المدعى عن موثق سماعة، نتيجة معتبران دل على أن وقت صلاة الليل يبدأ من أول الليل إلى آخر الليل. أيضا عندنا صحيحة أبي بصير واردة في نفس الباب، باب 44 من أبواب المواقيت حديث رقم 1 صفحة 249، محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار، صلاة الليل في أول الليل، فقال: نعم، نعم ما رأيت ونعم ما صنعت، يعني في السفر. قال: وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل، فقال: نعم. هذه الرواية تقريب الاستدلال بها. ملاحظة التالي: الموجب بداية، يعني لماذا سأل عن الليالي القصار، عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار؟ الظاهر أن الموجب لجعل موضوع السؤال هو الليالي القصار كون ذلك مظنة لفوات الليل بالنوم غالبا وعدم الاستيقاظ، يعني فرق بين الليالي الطويلة وبين الليالي القصيرة، ففي الليالي القصيرة قد لا يستيقظ الإنسان إلا وقد طلع الفجر، بينما في الليالي الطويلة قد ينام الإنسان ويستيقظ وبعد لم يطلع الفجر. وبالتالي الذيل الذي ورد ونعم ما صنعت يعني في السفر، هذا الذيل المذكور في الصحيح لا يمنع من الاستناد للصحيح للدلالة على المدعى، يعني لا يتصور أن موجب السؤال هو السفر، وإنما موجب السؤال أن الليالي القصار مظنة فوات الليل وعدم الاستيقاظ. هذا واحد. اثنين، أحتمل قويا جدا أن التعبير يعني في السفر من زيادات الصدوق رحمه الله أو تفسير من الراوي وليس صادرا عن الإمام عليه السلام، أنه ليس من ديدن الإمام أن يتكلم ثم يقول يعني في السفر غير معه. ويساعد على هذا المعنى أن عين هذا النص منقول في كتاب التهذيب من دون أن يكون مشتملا على هذا التعبير، يعني منقول في التهذيب إلى قوله ونعم ما صنعت من دون أن يكون يعني في السفر مشمولا أو واردا فيه، فيساعد هذا على أنه من تفسير الصدوق رضي الله تعالى عنه وليس من الإمام عليه السلام. بناء على هذا البيان تكون دلالة صحيحة أبي بصير على المدعى واضحة، لأن تسويغ الإمام عليه السلام تقديم صلاة الليل خوفا من الفوت عدم الاستيقاظ يكشف عن عدم تقييد الوقت بمنتصف الليل، لأن القيد لو كان معتبرا كان لازما ودخيلا في المصلحة، فلا نتصور تعلق الطلب بالصلاة قبل تحقق قيد الصلاة وهو الواقع. النتيجة تمامية دلالتها على المدعى أيضا كما لا يخفى. من النصوص التي يستدل بها على المدعى رواية أبان بن تغلب الواردة في الباب 44 من المواقيت حديث 18. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة، فكان يقول: أما أنتم فشباب تؤخرون، وأما أنا فشيخ أعجل. فكان يصلي صلاة الليل أول الليل. التعجيل والتأخير في هذه الرواية الظاهر أن متعلقه ليس الصلاة وإنما النوم، يعني التعجيل والتأخير إشارة إلى النوم لا للصلاة، لأنه لو كان المقصود هو الصلاة لم يكن هناك فرق بين الشباب والشيوخ، إذ أن المفروض أن المعذر في السفر، فلا فرق بين الشاب والشيخ، الجميع معذورون بكونه مسافرا. على أي حال، بناء على هذا يتضح أن التعجيل والتأخير إنما هو بلحاظ النوم، فهو يقول: أنا شيخ كبير فأعجل النوم، وأنتم شباب فتؤخرون النوم. أيضا دلالتها على المدعى صريحة في جواز الإتيان بصلاة الليل في أول الوقت، وبالتالي يمكن البناء عليها. وكان يصلي صلاة الليل أول الليل. نعم، المانع من الاستناد لها كدليل وجود محمد بن إسماعيل في سندها، وهو مشترك لا مجال للبناء والحكم على وثاقته بما تقدم مفصلا خلافا لسيد المحجم قدس سره. إذن هذه جملة من الروايات التي يستدل بها على المدعى، ونتيجتها البناء على جواز تقديم صلاة الليل في أول. أجيب في كلمات السيد الخوئي: وغير عن موثقة سماعة وصحيحة محمد بن عيسى بأنهما لما كانتا مطلقتين بالنسبة لذوي الأعذار وغيرهم، كان مقتضى الجمع بينهما وبين موثقة زرارة التي تضمنت أن وقت صلاة الليل منتصف الليل حملهما على صورة العذر. وبعبارة أوضح، صحيحة موثقة زرارة دلت على أن مبتدأ وقت صلاة الليل هو منتصف الليل، فلا يجوز تقديم صلاة الليل على منتصف الليل. موثقة سماع وصحيحة محمد بن عيسى دلتا على أن مبتدأ صلاة الليل هو أول الليل، فتقع المعارضة بين موثقة زرارة من جهة وبين موثقة سماع وصحيحة محمد بن عيسى من جهة. المعارضة بينهما حينئذ تقتضي أن نحملها على ماذا؟ على أفضلية وقت صلاة الليل في صلاة في منتصف الليل. يقول: لا، عندنا شاهد جامع، لأن موثقة زرارة تعارض بإطلاقها موثقة سماعة، وموثقة سماعة تعارض بإطلاقها موثقة زرارة. مقتضى إطلاق موثقة زرارة أن مبتدأ وقت صلاة الليل منتصف الليل مطلقا لذوي الأعذار وغير ذوي الأعذار. مقتضى موثقة سماعة أن وقت صلاة الليل أول الليل مطلقا لذوي الأعذار وغير ذوي الأعذار، فحينئذ بينهما معارضة، معارضة بينهما وقت صلاة الليل في منتصف الليل لذوي الأعذار ووقت صلاة الليل في أول الليل لغير ذوي الأعذار. هذه نقطة المعارضة بينهما، يمكن أن نجمع بينهما من خلال شاهد جامع فيكون مقيدا لإطلاق وثقت سماعة وصحيحة محمد بن عيسى ومقيدا لإطلاق موثقت زرارة، فنقول بأن موثقة زرارة لغير ذوي الأعذار وموثقة سماعة وصحيحة محمد بن عيسى لذوي الأعذار. الشاهد لهذا الجمع النصوص التي دلت على جواز التقديم على منتصف الليل لذوي الأعذار والظاهرة في ثبوت خاص حكم خاص للمعذورين وتعدد الوقت واختلافه. هذا كلام السيد الخوئي، وقد تبعه فيه الشيخ اللنكراني قدس الله نفسه. أقول الجمع المذكور غريب، إذ مضافا إلى أن الجمع بحمل المطلق على المقيد لا يجري في المستحبات مطلقا، أو كما هو رأي السيد الخوئي يجري في المستحبات متى كان مختلفين أحدهما مثبت والآخر نافي. فالأمر ليس كذلك، لأن ما دل على أن صلاة الليل تبدأ في أول الليل وما دل على أن صلاة الليل تبدأ في منتصف الليل كلاهما مثبت وليس بينهما مخالفة حتى نحتاج أن نحمل المطلق على المقيد، واحد. مضافا إلى ذلك أقول إن الفهم العرفي يقضي بحمل نصوص التحديد بمنتصف الليل على أنه وقت الفضيلة لا على أنه وقت لغير المعذورين حتى يحمل الوقت من أول الليل على المعذورين. وإن من الغرابة بمكان أن تأتي بطائفة ثالثة من الخارج لتكون شاهد جمع للطائفتين مع أنها ربما كانت طرفا في المعارضة، ثانيا. ثالثا تخصيص الطائفة الثانية أو تخصيص النصوص التي بأيدينا بنصوص المعذورين فتحمل على من كان مسافرا أو من كان خائفا لجنابة مثلا مما يأباه العرف، بل الذي يفهمه العرف حمل أخبار المنتصف على أفضلية التأخير إلى منتصف الليل لغير المعذورين كما لا يخفى. النتيجة إذن تمامية ما عليه الماتن خلافا لما عليه المشهور. نعم، العمل بطبق ما ذكر المشهور لا ريب في كونه أحوط. يبقى عندنا لو لم يقبل بما ذكرنا من علاج وجمع بين الطائفتين وبني حينئذ بأن المعارضة مستقرة بينهما لدلالة نصوص المشهور على تحديد وقت صلاة الليل بمنتصف الليل مطلقا للمعذورين وغيرهم، ودلالة النصوص التي في الطائفة الثانية لا أقل النصوص الخاصة على أن مبتدأ وقت صلاة الليل من أول الليل إلى آخر من دون فرق بين المعذورين وغيرهم، تكون النسبة حينئذ العموم من وجه المعارضة مستقرة، فيعمل إلى إعمال المرجحات. وقد يلتزم بتقديم الطائفة الأولى التي دلت على مقالة المشهور اعتمادا على أحد بيانات ثلاثة. الأول إن النصوص المذكورة موافقة للكتاب العزيز، إذ أنها توافق قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار والسحر، وإن اختلف المفسرون في تحديد المقصود منه إلا أن الإجماع المركب بينهم منعقد على أنه من منتصف الليل فما بعد، فتكون روايات الطائفة الأولى موافقة للقرآن فتقدم على روايات الطائفة الثانية. البيان الثاني بأن روايات الطائفة الأولى الموافقة لقول المشهور مخالفة للعامة، إذ المحكي عنهم البناء على توسعة وقت صلاة الليل ليبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما جاء ذلك في كتاب بداية المجتهد لابن رشد، حيث حق اتفاق العلماء على أن وقت صلاة الليل يبدأ بعد صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر. قريب منه أيضا جاء في الخلاف، إذ حكى اختيار مالك أن إتيانها في الثلث الأخير أفضل، فإن هذا التعبير يكشف عن جواز إتيانها في أول الليل وأن تأخيرها للثلث الأخير منه أفضل. الثالث، البيان الثالث، إن نصوص التوسعة مما فيه ريب، لأن الإجماع منعقد على خلافها كما عرفت حكاية ذلك في أول البحث، فتكون نصوص التضييق بالمنتصف مقدمة عليها لما ورد في المقبولة من الأمر بترك ما فيه الريب والعمل بما لا ريب فيه. لو لم يتم شيء من الأدلة الاجتهادية ولم يقبل بالبيانات الثلاثة التي ذكرناها للترجيح، تصل النوبة للدليل الفقاهتي، والدليل الفقاهتي يقضي بما تضمنته نصوص الطائفة الثانية وما اختاره السيد الماتن أطال الله بقى، لأنها سوف تجري البراءة حينئذ عن الشرطية وهو منتصف الليل، فيكون الأمر قاض بجواز إيقاعها في أول الليل. هذا تمام الكلام في الحديث حول مبتدأ وقت صلاة الليل. يقع الكلام بعد ذلك في منتهى وقت صلاة الليل، والتسالم بين الأصحاب منعقد على أن منتهى وقت صلاة الليل هو طلوع الفجر الصادق كما أشار إلى ذلك الماتن، لكن يوجد احتمالان في المقام. الاحتمال الأول أن يلتزم بامتداد وقت صلاة الليل إلى طلوع الشمس، الاحتمال الثاني أن يلتزم بانتهاء وقت صلاة الليل بطلوع الفجر. واضح الفرق بين الاحتمالين سعة وضيقة كما لا يخفى. ما هو الموجب للالتزام بالاحتمال الأول وما هو الموجب للالتزام بالاحتمال الثاني؟ وهل ما عليه تسالم الأصحاب من أن نهاية وقتها طلوع الفجر الصادق كما اختاره الماتن أيضا في محله أم لا؟ يأتي على ذلك الكلام والحمد لله. بيان وفقا لما حكاه ابن رشد ولما جاء في كلام الشيخ الطوسي في الخلاف.
كيف نقول بمبدا خلاف الليل واول الليل؟ يعني يوجد فرق بعض الروايات التي قالوها ان القضاء قضاء ثلاث ليال احب من تقديمها على نصف الليل.